هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد اللقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها برنامج يحمل عنوان نور من القرآن. يأتيكم برنامج التعامل الأخوي في الإسلام عند 7:41 دقيقة، بعدها 5 دقائق لسلامتك، ثم تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:18 دقيقة وتمتد على نحو نصف ساعة، يليها فقرة إن من الشعر لحكمة. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج روح الله سيرة ومسيرة. يبدأ معكم برنامج مشرعون بلا شرعة عند 9:27 دقيقة، يلي ذلك من فيض أهل المعرفة. تستمعون إلى المصطلحات السياسية عند 9:48 دقيقة، أما عند 10 صباحاً فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أضواء على السينما الإيرانية، يأتيكم هذا البرنامج عند 10:18 دقيقة، بعد ذلك أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. عند 12 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أرض المقاومة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآية 110 من سورة البقرة. الحديث في هذه الآية عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ونحن نعلم أنه في القرآن الكريم كثيرا ما تقترن الصلاة بالزكاة، يعني هذه العبارة تتكرر كثيرا في آيات القرآن الكريم: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. ربما وحسب ما يذكر بعض العلماء أنه هذا الاقتران في الواقع هو من باب أنه في الوقت الذي على الإنسان أن يلتفت ويتوجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي أجلى صور العبادة هي الصلاة. الصلاة هي عمود الدين، هي معراج المؤمن، هي لقاء الله، وحسب الروايات ما ذكر عن الصلاة كثيرا. في نفس الوقت وهي عبادة فردية شخصية للإنسان، على الإنسان أيضا في نفس الوقت أن لا يغفل عن الجانب الاجتماعي، التواصل مع الفقراء، التواصل مع الآخرين. هنا الجانب المالي، الجانب الاقتصادي في الواقع فيه بعد التواصل ومراعاة الفقراء، الاهتمام بالفقراء. وطبعا آيات أخرى أيضا تشير إلى مسألة اليتامى، المساكين، ولكن العنوان العام الموجود هو إيتاء الزكاة. يعني هناك حق على الإنسان، عليه أن واجب عليه أن يؤدي هذا الواجب، لكن هذا الواجب فيه نوع من التواصل مع الآخرين. كما تعلمون موارد الزكاة هي موارد كثير منها أو بعضها هي الفقراء، وإضافة إلى المسائل الأخرى المرتبطة بالمجتمع. هذا نوع من التوازن في الإسلام، الوسطية في الإسلام، العدالة في الإسلام، لكي لا يلتفت الإنسان أو يتوجه فقط بعبادته وفكره وقلبه وعواطفه وأحاسيسه إلى الله يعني بشكل مباشر، ولكي لا يغفل عن الواجبات الاجتماعية. ولذلك يذكر بعض العلماء أن هنالك دائما التزامن واقتران بين إقام الصلاة، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، يعني البعد الفردي ونوع من البعد الاجتماعي ألا وهو إيتاء الزكاة. طبعا ربما هناك أيضا نظريات أخرى في هذه الآية، ولكن بعض العلماء يذكر هذه النقطة ويكررها في آيات القرآن الكريم، تكرر كثيرا هذه العبارة، هذه الصيغة. طبعا نحن نعلم أيضا في بعد العمل، يعني في العمل الصالح الذي يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أنه ليس المهم كثرة العمل، ولذلك الآية تبين هذا المطلب: وما تقدموا لأنفسكم، يعني حتى العمل البسيط القليل إذا كان وفق الإخلاص ووفق العقيدة الصحيحة، هذا العمل البسيط يكون عند الله كبير ولا يضيع هذا العمل. ولذلك وما تقدموا، حتى لو كان العمل صغير جدا، هذا التقديم، هذا العمل في الواقع يجده الإنسان في يوم القيامة، يجده الإنسان حاضرا عنده في يوم القيامة. ولذلك يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. من خير يعني حالة أي خير حتى لو كان بسيط جدا. نحن في بعض الأحيان المشكلة عندنا أننا قد لا نعمل أعمال بسيطة على أنه نقول أنه هذه شنو فائدتها، هذه بسيطة جدا، هذه ما تأثر، أنا خلي ألتفت إلى الأعمال الكبيرة. يعني في بعض الأحيان الإنسان لا يقوم بعمل بسيط على أنه بسيط وغير مؤثر، ما لفت قيمة، أنا خلي جهدي وعملي وأفكر بالعمل الكبير. والمشكلة أن الإنسان عندما يترك هذا العمل الصغير ويتوجه إلى العمل الكبير قد لا يوفق للعمل الكبير. الظروف قد تمنعه، الإمكانية قد تمنعه، قد يسلب منه التوفيق، قد يصاب بمعوقات وأمثال ذلك، يعني أمور كثيرة، أسباب كثيرة. ولذلك الإنسان كما يقول المثل عصفور في اليد، يعني الإنسان إذا أتيح له أن يقوم بعمل صغير جدا فقير بسيط في آخر الليل كما يقولون في تالي الليل، في آخر الليل أنا مبلغ عندي بسيط، ما عندي مبلغ كبير، أنت عندك مبلغ صغير جدا، ما حامل وياك مبلغ، مبلغ صغير، سيقول أنا شنو الفائدة أعطيه، هذا ماذا يؤثر؟ لا، هذا العمل البسيط تتراكم، عمل بسيط ثواب عمل قليل، ثواب عمل قليل مع عمل قليل تتراكم تؤدي إلى نتائج كبيرة، إلى أعمال كبيرة. فضلا أن هناك مضاعفات في العمل، يعني الحسنة بعشر أمثالها وأمثال ذلك، وسوف نأتي إلى تلك الآيات إن شاء الله. إذن القرآن في هذه الآية، القرآن الكريم في هذه الآية يبين هذه الحقيقة، أنه كل عمل وإن كان بسيطا يعني عمل الخير سوف يجده الإنسان شاخصا أمامه في يوم القيامة. وهناك روايات تشير إلى هذا المطلب، أن الإنسان في يوم القيامة يحتاج إلى كل عمل في تلك الصحراء في ذلك الجو، يعني الصحراء كتشبيه في ذلك، في تلك الغربة وفي ذلك الموقف الإنسان مضطرب ووحيد ومحتاج إلى كل حساب شديد، حساب يوم القيامة ليس بهذه البساطة، أهوال يوم القيامة أكيد في تلك الأهوال الإنسان يحتاج إلى كل عمل، إلى كل ذرة، إلى كل نقطة خير يضيف إلى صحيفة أعماله، وربما هذه النقطة وهذا العمل البسيط هو الذي يغير الميزان. قد الإنسان يكون ميزانه أو كفة الميزان إلى جهنم، إلى جهنم، الذنوب كثيرة، لكن قد يأتي هذا العمل البسيط، هذا وما تقدموا من لأنفسكم من خير، هذا الخير البسيط اللي مو بعيننا كما نقول، يعني مو بفكرنا ولا بعيننا ولا مستحوذ على فكرنا، هذا العمل البسيط قد يعادل الكفة وقد ترجح الكفة إلى الجنة وإلى النجاة وإلى السعادة. لذلك على الإنسان ألا يستصغر أي عمل ولو كان بسيطا، ولو كان بسيطا. طبعا هناك روايات رائعة في هذا الإطار وردت عن أهل البيت عليهم السلام، لكن المجال لا يسع لذكرها. طبعا أعمال الخير في الواقع هي زادنا يوم القيامة، أعمال الخير هي زادنا يوم، كما ورد مثلا التقوى، وفي الواقع كل عمل خير هو زاد الإنسان، وفي الواقع كل عمل خير هو تقوى. أي عمل خير سواء كان الأعمال الضخمة، الأعمال مثل القتال والجهاد والمقاومة ونصرة الحق، إلى الأعمال البسيطة، الإنسان قد يمشي في الشارع مثلا على سبيل المثال ويجد مثلا حجر في الشارع، يفكر هذا الحجر قد يؤذي مؤمن، قد يعثر به مؤمن، يزيح على جنب أو يعني يرميه على في مكان غير مؤذي، هذا عمل بسيط، عمل بسيط. حتى اليوم في أجوانة في السياقة في المرور، كثير أنا دائما في تصوري سائق السيارة، يعني نحن عندما نقود السيارة كثير نستطيع أن نحصل على ثواب بالقيادة السيارة، أن نفسح المجال للآخرين من باب أنه هذا مؤمن أو في المجتمع الإسلامي. يعني الإنسان عندما كما الإنسان عندما يتواضع في استحباب، كذلك اليوم في يعني التطور التكنولوجي مثلا في السيارة، في المدرسة، في السوق، كثير من الأعمال الصغيرة التي لم ترد بذاتها في الروايات والآيات، مثلا السيارة لم تكن في ذلك الزمن، ولا موجودة في الرسالة العملية، لكن من باب أن الإنسان كما مثلا تفسحوا أو افسحوا للآخرين أو اترك مكانك عندما يأتي مؤمن، هذا تنطبق مثلا في السياق، ربما تنطبق ربما في السوق، في المدرسة. لذلك زاد الإنسان في الواقع هو عمل الخير، ويحتاج الإنسان في كل الأحوال إلى في يوم القيامة إلى أعمال الخير. الأمر الأخير أن هذه الآية تبين أن هنالك رقابة إلهية، هناك رقابة إلهية، ولذلك يقول تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. كل عمل طبعا عمل الخير وعمل الشر، وهذا من اعتقادنا نحن كمسلمين أنه الذين يؤمنون بالغيب، ونحن نعتقد بقدرة الله أن الله عليم عالم الغيب والشهادة، مطلع على تفصيل الأمور، على ما نفكر، ما نتصرف، ما نسلك، ما نعمل. لذلك أن نعتقد ونقوي اعتقادنا بأن الله رقيب حسيب، وهناك رقابة إلهية في الليل والنهار على فكرنا، على خواطرنا، على تصرفاتنا، على سلوكنا، هذا يقوي الإنسان في فعل الخير، يقوي الإنسان في أنه لا يستصغر أيضا فعل الخير، وأيضا يقوي الإنسان أنه لا أيضا يستهزئ بأعمال الشر. لأن مرات عمل سيء قد الإنسان يقول هذا ما يأثر، هذا أنا عندي أعمال كثيرة، أنا صلاة الليل عندي، وأنا عندي عبادة، وأنا عندي كذا وكذا. لذلك على الإنسان أن يراقب نفسه ويتصور نفسه في جو رقابة إلهية، وفي الواقع هذه تحفز الإنسان لعمل العمل الصالح والعمل الأعمال الخير المختلفة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
النصيحة للأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النصيحة من أعظم لوازم المحبة وأهم مقومات المودة، فلا تتم صداقة ولا تنعقد أخوة ما لم تكن النصيحة رائدها وباعثها، ومن لم يكن ناصحا لأخيه فليس بأخ. وإذا رأيت من أخيك نقصا أو عيبا فحاول بكل رفق ولطف أن تدله على نقصه وتوقفه على عيبه حتى يتم ذلك النقص ويزيل ذلك العيب، فتكون بذلك قد أسديت إليه جميلا تستحق عليه منه جزيل الشكر. واعلم عزيزي المستمع أنك إن أهملت القيام بنصحه وإرشاده فأنت مسؤول عنه يوم القيامة. ولا نقول ذلك جزافا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن صاحب صاحبا إلا وهو مسؤول عنه يوم القيامة ولو ساعة من نهار. وليكن نصحك له سرا فإنه أوقع في نفسه، أما أن تنصح أخاك في العلن وأمام الناس فقد تؤثر فيه عكس ما كنت ترجوه وعكس ما كنت تتأمله منه. لذلك يقول إمامنا العسكري عليه السلام: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علنية فقد شانه. واعلم أن أوفى أصدقائك لك وأكثرهم حبا إياك وأصدقهم في الإخاء هو الذي يجعلك تلمس مواضع العيب في نفسك، وهو الذي يدلك على نقاط الضعف في شخصك حتى تستطيع أن تهذب نفسك وتتلافى أخطائك. وذلك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: خير إخوانك من يصدقك النصيحة ويزينك في المحافل وينصرك على عدوك. ولا خير في صديق لا يرشد أخاه إن أخطأ ولا ينصحه إن أساء، فالعدو خير من هذا الصديق، كما قال إمام الحكماء علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: عدو الرجل قد يكون خيرا من صديقه لأنه يهديه إلى عيوبه فيجتنبها. وخير من ذلك أن يكون صديقك مثالا للصلاح والرشاد، فتكون سيرته لك درسا عمليا تستفيد منه في حياتك وتقتدي به في سيرتك، كما قال الإمام علي عليه السلام: أخوك الذي يعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه. ويقول سقراط الحكيم: مما يدل على عقل صديقك ونصيحته أنه يدلك على عيوبك وينفيها عنك، ويعظك بالحسنى ويتعظ بها منك، ويزجرك عن السيئة وينزجر عنها لك. وقال الإمام الصادق عليه السلام: أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. وقد حث أهل البيت عليهم السلام على هذا الأمر، واعتبروه الركن الذي تعتمد عليه الأخوة الصحيحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن أخو المؤمن لا يدع نصيحته على كل حال. ويقول إمامنا الباقر عليه السلام: يحق على المؤمن للمؤمن النصيحة. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: من مشى في حاجة أخيه المؤمن فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله. عزيزي المستمع، وإذا استشارك أخوك فأشر عليه مخلصا واجتهد في نصيحته، وإياك أن تقصر فيها فيسخط الله عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من استشاره أخوه المسلم فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه. واعلم أن له عليك حقا قد بينه لك الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله: وأما حق المستشير فإن حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة وأشرت عليه بما تعلم أنك لو كنت مكانه عملت به، وليكن ذلك منك في رحمة ولين، فإن اللين يؤنس الوحشة، وإن الغلظ يوحش موضوع الأنس. وإن لم يحضرك له رأي وعرفت له من تثق برأيه وترضى به لنفسك دللته عليه. وإذا أشار عليك أخوك بشيء تدفعه إلى ذلك مودته ومحبته فتقبل مشورته واشكره عليها أجزل الشكر، وضع نصب عينيك أن النصيحة والمشورة أثمن ما يقدمه أخ لأخ وأعز ما يدخره صديق لصديق، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: ما أهدى المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة تزيده هدى أو ترده عن ردى. وتدبر أخي المستمع وصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حيث يقول: ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب أي الهلاك. واعلم أن لهذا المشير حقا أيضا ذكره الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله: وأما حق المشير عليك فلا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه إذا أشار عليك، فإنما هي الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم، فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيه. فأما تهمته فلا تجوز لك إذا كان عندك ممن يستحق المشاورة، فإذا وافقك حمدت الله وقبلت ذلك من أخيك بالشكر والإرصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك. ولا تشاور كل أحد فتقع في المهالك، بل لا تشاور إلا من كان أهلا للمشورة وتوفرت فيه هذه الصفات التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام، وذلك في قوله: إن المشورة لا تكون إلا بحدودها، فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها. فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسه، ثم يسر لك ويكتمه. فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا أجهد في النصيحة لك، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه. وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك به، تمت المشورة وكملت النصيحة. أخي الكريم، فإذا كان أخوك يتمتع بمثل هذه الصفات التي ذكرها مولانا الإمام الصادق عليه السلام وتتوفر فيه هذه الشروط، فلا ضير عليك لو رجعت إليه عند اشتداد الأمور واشتباكها، فهو حقيق بالاستعانة وحري بالثقة وجدير بالاستشارة، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف، ولكن أذكرها لبعض إخوانك، فإنك لم تعدم خصلة من أربع خصال، إما كفاية وإما معونة بجاه أو دعوة مستجابة أو مشورة برأي. وإذا استنصحك أخوك فلا تقصر في نصحه وإرشاده، بل عليك أن تنصحه كما تنصح نفسك، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لها، وذلك كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه. ويقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من استنصحك فلا تغشه. واعلم أن للمستنصح عليك حقا قد بينه لنا الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله: وأما حق المستنصح فأن تؤدي إليه النصيحة وتكلمه من الكلام بما يطيقه عقله، فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتنبه، وليكن مذهبك الرحمة. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: امحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، ساعده على كل حال، وزل معه حيث زال. وإذا نصحك أخوك فوجه إليه سمعك وقلبك، فإن هذا هو الصديق الصادق، وحاول أن تريه سرورك بنصيحته وقبولك لكلامه، واشكره على ذلك بأحسن الشكر وأطيبه قولا وعملا، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة هي مسك الختام: اقبل النصيحة ممن نصحك، وتلقها بالطاعة ممن حملها إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والنفس تعلم أني لا أصدقها، والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والعين تعلم في عيني محدثها، والعين تعلم في عيني كان من حزبها أو من أعاديها، من كان من حزبها أو من أعاديها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر